بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
العلم وأثره في صلاح الأسرة،
لفضيلة الشيخ
محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 28 من شهر جماد الأولى عام 1441، أن ألتقي بجامع حي الشفاء بإخوان لنا حضروا يلتمسون العلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله تعالى أن يسهل لنا جميعا الطريق إلى جنته ورضوانه، وأن يتوفانا وإياكم على الإيمان، وأن يجعل عملنا صالحا وسعينا مشكورا، إنه على كل شيء قدير. إن موضوع لقائنا هذا كما سمعتم في الإعلان هو العلم وأثره في الأسرة، أو أثر العلم في الأسرة. ونحن نعلم جميعا ما ورد من الآيات والأحاديث والآثار في فضل العلم عموما، والمراد به العلم الشرعي وما يسانده من العلوم الأخرى كعلم النحو مثلا. العلم الشرعي يعادل الجهاد في سبيل الله، يعادل الجهاد في سبيل الله. فالمتعلم في مسجده، في معهده، في مدرسته، في جامعته، كالذي يوظب السلاح في ميدان المعركة. بل قال بعض العلماء إن الأول المشتغل بالعلم أفضل من الثاني، لافتقار الثاني إلى الأول ولا عكس، أي أن الجهاد بالسلاح مفتقر إلى العلم، والعلم لا يفتقر إلى ذلك. أما وجه معادلته فلقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لا يمكن أن ينفر المؤمنون إلى الجهاد في سبيل الله بالسلاح كافة أي جميعا، هذا لا يمكن شرعا، لأنه لو كان كذلك لتعطلت شعائر الإسلام الأخرى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أعمال من الأعمال الصالحة، ثم هو يفعل أعمال أخرى تعادلها في الفضيلة وربما تكون أفضل منها. أقول، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لولا هنا بمعنى هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولم يقل هلا نفر فرقة من كل الفرق، لا، من كل فرقة طائفة، ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون في الدين؟ يعني القاعدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية نص واضح في أن طلب العلم يعادل الجهاد في سبيل الله بالسلاح. وليعلم أن العلم سلاح للكفار الخلص الذين يعلنون بالكفر ويصرحون به، وجهاد للكفار الذين يخفون الكفر ويظهرون الإسلام وهم المنافقون. إذن فالعلم سلاح صالح لهؤلاء وهؤلاء، أي للكفار الصرحاء الخالصين وللمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجاهد المنافقين بالسلاح، بل قد استؤذن في قتل من كان منافقا وأبى أن يقتل، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لكن المنافق يمكن أن نجاهده بسلاح العلم. وبهذا يتبين فضيلة العلم. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره أن يعلن هذا الإعلان: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انتبه، قل هل يستوي. كلمة قل تدل على العناية بهذا الإعلان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإنما قلت إنها تدل على العناية بهذا الإعلان لأن القرآن كله مأمور بأن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغه للناس، لكن هذه وصية خاصة وأمر خاص بأن يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهنا أسأل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أجيب: لا، لا يستوي. الذي لا يعلم جاهل يمشي في الظلمات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالجهل ظلمات، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وظلمة في القبر، ولكن العلم هو الذي يرفع هذه الظلمة حتى يحل محلها النور. ولست أريد بالعلم، لست أريد بالعلم أن يكون الإنسان عالما نحذيرا جهبذا في كل شيء. العلم يتبعض، حتى لو أدركت مسألة واحدة من العلم فإنك عالم بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة. إذن فالعلم ليس معناه أن نقول إنه لا بد أن يكون الإنسان عالما كبيرا مجتهدا، لو قلنا هذا لانحسر كثير من الناس عن طلب العلم، ولكن نقول العلم يتبعض، قد يكون الإنسان عالما كبيرا، وقد يكون وسطا، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون عالما في فن من الفنون كعلم التوحيد والعقيدة، عالما في فن آخر كعلم الفقه والفرائض وما أشبه ذلك. على كل حال، العلم شرف ورفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولكن العلم يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يخلص الإنسان النية لله تعالى فيه، أن يخلص النية لله تعالى فيه. كيف إخلاص النية؟ إخلاص النية بما يأتي: أولا ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله أمر بالعلم فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا كانت ترجمة البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الآية أن قال: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بالآية قال: فبدأ بالعلم قبل العمل. أين العلم؟ أين العلم الذي بدأ الله به في هذه الآية؟ من يعرف؟ لا، أنا أقول أين العلم، ما أقول ما هو العلم. فأعلم هذا، اعلم أنه لا إله إلا الله، يعني اعرف معنى هذه الكلمة العظيمة. واستغفر لذنبك، هذا هو العمل. ومعلوم أنه لا يمكن عمل بلا علم، لا يمكن إطلاقا أن تعمل بدون علم. إذا عملت بدون علم فربما تفسد أكثر مما تصلح. إذن الإخلاص لله تعالى بالعلم يتحقق في التالي: أولا أن ينوي امتثال أمر الله في قوله فاعلم، وحينئذ يعرف الإنسان ويشعر من نفسه أنه يتعبد لله بطلب العلم، يتعبد، لأن العبادة يا أخواني ما أمر الله به ورسوله، هذه العبادة. فأنت تشعر حينما تطالع الكتاب لإدراك العلم في مسألة من المسائل، تشعر بأنك ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، وبهذا تكون عابدا لله متقربا إلى الله تعالى في كل حرف تقرأه وفي كل صفحة تقلبها. ثانيا، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الإنسان مأمور بأن يرفع الجهل عن نفسه حتى يكون عابدا لله على بصيرة. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والإنسان في الأصل جاهل أو عالم؟ أجيبه، الإنسان الأصل أن الإنسان جاهل. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الصبي الآن لا يعلم إلا ما تتوقف حياته عليه، يعلم كيف يلتقم الثدي، يعلم ذلك، لكن هل يعلم شيئا من أمور دينه عندما يولد؟ لا. إذن الأصل في الإنسان إيش؟ الجهل. فتنوي بطلب العلم أن ترفع هذه المنقبة السيئة وهي الجهل عن نفسك لتكون محسنا إلى نفسك، لتكون محسنا إلى نفسك. والإحسان إلى النفس هل هو من العبادة؟ أجيبوا يا أخوان، نعم. ولهذا لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أراد أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر ولا ينام، منعه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا. ولهذا قال العلماء: لو أن الإنسان جاع جوعا شديدا وخاف أن يموت إن لم يأكل ولم يجد إلا لحم ميتة، فما حكم الأكل؟ إيش؟ واجب، يجب أن يأكل من الميتة، يجب أن يأكل من الميتة لحفظ نفسه، لأنه لو لم يأكل إيش؟ لهلك. والله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبين إذن أن طالب العلم بطلبه العلم الذي ينوي به رفع الجهل عن نفسه يكون محسنا إيش؟ إلى نفسه. ثالثا، أن ينوي بذلك رفع الجهل عن الأمة، رفع الجهل عن الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. الإمام أحمد إمام أهل السنة قال: العلم لا يعدله شيء. شيء نكر في سياق يا طالب العلم، نكر في سياق إيش؟ النفي، فتكون العموم. العلم لا يعدله شيء لما صحت نيته. قالوا: يا أبا عبد الله كيف تصح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. هذا من صلاح النية، تنوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة كأنت جاهلة ما لم يسر الله لها علماء يعلمونها، فتنوي بذلك الإحسان إلى الغير برفع الجهل عنهم وتبيين الشريعة لهم، وهذه من إخلاص النية لله عز وجل. ومن أحق من الأمة بهذا الإحسان منك؟ من أحق؟ أقاربك، أسرتك. ولهذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذر عشيرتك الأقربين، أسرتك أحق الناس أن تعلمهم، أحق الناس أن تعلمهم. أسرتك، زوجتك، بنتك، ابنك، أمك، أبوك، الأسرة. ألست تسعى في غذائهم الجسدي؟ الجواب: بلى. إذن اسعى في غذائهم الروحي، الإيماني، القلبي، لأنك مأمور بهذا وهذا. ولكن كيف أنشر العلم في أسرتي؟ الطرق لله الحمد كثيرة اليوم، ولا أعلم أنه سبق في الأمة الإسلامية عصر يكون فيه نشر العلم كهذا العصر. ينشر العلم عن طريق الصوت المسموع، بماذا؟ بأشرطة المسجل، بالرسائل الصغيرة التي أحسن مؤلفوها في تأليفها رسائل صغيرة يقرأها الإنسان بسهولة وسرعة ويستفيد بها. بالجلوس إليهم لتعلمهم. أنت إذا جلست مع أهلك للقهوة ممكن تعلمهم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس جلسة أكل وعلم. كان عنده عمر ابن أبي سلمة وهو ابن زوج الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ابن زوجته، كان عنده عمر صغير، فجعلت يده تطيش في الصحبة فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كم مسألة من العلم علمه؟ ها؟ ثلاث مسائل في جلسة واحدة. أنت إذا جلست إلى أهلك للقهوة مثلا وجدت الصبي يشرب باليسار، يمكن تعلمه، ما هو لازم تروح تجيب الكتاب وتدرس عليه، قل يا بني اشرب باليمين لأن الشيطان يشرب بشماله، وأنت إذا شربت بالشمال صرت مثل الشيطان، وستجد غب ذلك عن قرب أن ولدك يقول لأخيه إذا شرب بالشمال يقول لا تكن مثل الشيطان، وهذا شيء مجرب. طيب، وجدت ابنتك تصلي لكنها لا تطمئن في صلاتها، يمكن تعلمها ولا ما يمكن؟ يمكن. دخل رجل المسجد فصلى بغير طمأنينة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاث مرات. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه وأمره أن يطمئن في الركوع والسجود والقيام والقعود. إذن علم أهلك، هذا من نشر العلم. وجدت من أهلك أن بعضهم يأتي بالنكت. إيش النكت؟ إيش؟ يطرح مسائل غير واقعة من أجل أن يضحك القوم. تقول: يا بني أو يا بنتي هذا غلط، هذا كذب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. ثم يحصل بهذا علم تربية. لذلك العلم أثره في الأسرة أثر كبير. ونحن إذا كان كل واحد منا يحضر الدروس ويتعلم من العلماء ثم رجع إلى أهله وأخبرهم بما سمع من الخير والعلم انتفعت هذا البيت، والثاني كذلك، والثالث كذلك، صارت الأمة كلها ذات علم. ولكن نسأل الله أن يعيننا على هذا. ما أكثر الذين يهملون هذه المسألة مع سهولتها، تجده يجلس إلى أهله ولا يتحدث إليه، أو يتحدث بأمور حواشي هوامش لا فائدة منها، وينسى أنه مسؤول عنهم، وأنه كما علمه الله يجب أن يشكر نعمة الله عليه بهذا العلم حتى يبثه في أهله وفي عائلته. ذكرنا الآن في الإخلاص النية إيش؟ أن ينوي امتثال أمر الله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن الناس. طيب، رابعا من الإخلاص في طلب العلم أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية، حفظ الشريعة الإسلامية، لأن حفظ الشريعة الإسلامية يدور على شيئين: إما كتاب مسطور وإما حفظ في الصدور. الشريعة الإسلامية حفظت بهذين الأمرين: كتاب مسطور يكتب كالكتب المؤلفة، أو حفظ في الصدور. وقد كانت سلف الأمة كانوا يعتمدون على الحفظ، فالقرآن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجمع، لكن جمع أول مرة في عهد أبي بكر، ثم الثانية التي استقر عليها إلى يومنا هذا في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن حفظ الشريعة يكون بالتعلم، فتنوي بذلك حفظ الشريعة، لأننا نحن المسلمين مكلفون بأن نحفظ شريعة الله عز وجل فينا لتكون لمن بعدنا. ولو أننا أهملناه لا قدر الله ذلك لحصل ضرر كبير وإثم عظيم. الخامس أن ينوي الدفاع عن الشريعة، أن ينوي الدفاع عن الشريعة. كيف ينوي الدفاع عن الشريعة؟ نعم، الشريعة يا إخواننا محاربة، محاربة في العقيدة، محاربة في الأخلاق، محاربة في المعاملات، محاربة من كل وجه. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، أتم الآية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمون الذين يضلون أن يحولوا بين الناس وبين العلم، الله تعالى يهدي من يشاء. هؤلاء المجرمون الذين يريدون القضاء على الشريعة، الله تعالى ينصر أهل الشريعة. ولهذا قال: وكفى بربك هاديا لمن أراد أن يضل الناس، ونصيرا لمن أراد أن يعتدي على شريعتهم. إذن أعداء الشريعة كثيرون، لكن بماذا يحصل الذب عن الشريعة؟ أبالكتب أم بأهل العلم؟ أجيب: بأهل العلم. ولا غرو أن أهل العلم يأخذون من الكتب، لكن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء. ولو ضربت لكم مثلا برجل جاء إلى مكتبة مملوءة من الكتب، كتب العقائد والفقه وغير ذلك، وفيها جلوس يطالعون هذه الكتب، لكن ليس عندهم ذاك العلم. فجعل هذا الرجل ببيانه وفصاحته يقرر عقيدة فاسدة، يقرر عقيدة فاسدة. هل يمكن لأي كتاب من هذه الكتب الكثيرة أن يقفز من الرف ليرد على هذا الرجل؟ أجيب: لا. لكن لو كان عندهم عالم لأمكن أن يرد على هذا ويلقمه حجرا. إذن الدفاع عن الشريعة لا يكون إلا بالعلماء المخلصين الذين يفدون أنفسهم، بل يفدون كتاب الله تعالى وسنة رسوله بأنفسهم ويبذلونها لله عز وجل. فلا بد من الدفاع عن الإسلام وعن الشريعة، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، لأن من تكلم يريد الدفاع عن الشريعة بغير علم فإنه يضر أكثر مما ينفع. طيب، هذه خمسة أشياء كلها داخلة تحت قولنا الإخلاص لله في طلب العلم. وهنا أشياء تتعلق بطالب العلم لا بد أن يقوم بها كنتيجة لهذه الأمور التي قلنا إنها من الإخلاص لله عز وجل. منها أي يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله عز وجل بحسب ما علم من الشريعة، يجب أن يدعو إلى الله بحسب ما علم من الشريعة، دعاء بالقول ودعاء بالفعل. ايش قلنا يا اخ انت؟ اي نعم، لا بعد في الصف الاول، اي انت قائما. ايش قلنا اخر ما قلنا؟ ما انتبهت، انا ودي تنتبه. نحن الان في طلب العلم، وطالب العلم ينبغي ان يكون منتبها حتى لا يفوت العلم. استح. طيب، قلنا يجب ان يكون ايش؟ داعيا الى الله بما معه من العلم بالقول وبالفعل. اما بالقول فبنشر العلم والدعوه الى الشريعه في المساجد، في المدارس، في المجتمعات العامه، في المجتمعات الخاصه. حتى في المجتمعات الخاصه يمكن ان يكون داعيا الى الله عز وجل في اي مكان. اما الدعوه بالفعل فما أشقها على الإنسان. الدعوة بالقول سهلة، كل إنسان يطلق لسانه ويقول ما شاء، ولكن الدعوة بالفعل أن يكون طالب العلم وقورا أديبا، ولست أريد بالأدب الأدب اللغوي وما أشبه ذلك، أريد أديبا حسب الآداب الشرعية، معروفا بسمته وهديه وخلقه وعبادته وحسن معاملته. لكن مع الأسف أقول عن نفسي وعن كثير من الناس أنك لا تكاد تميز بين العالم وبين الجاهل في هذه المسألة، أي في دعاء الناس إلى الشريعة بالعمل بالفعل. أكثر الناس لا يمثلون العلم بأخلاقهم، أو لا يمثلونه بعبادتهم، أو لا يمثلونه بمعاملتهم. تجده طالب علم وعنده علم كثير، لكن لا يمثل العلم في المعاملة، عنده كذب في المعاملة، عنده غش، عنده نميمة بين الناس، عنده غيبة لعباد الله. أين 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 تمثيل العلم؟ إذن لا بد لطالب العلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل بمقاله وفعاله، بمقاله وفعاله. كذلك أيضا يجب أن يكون طالب العلم حريصا غاية الحرص على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه، أن يكون حريصا على حفظ العلم الذي أعطاه الله إياه. وبماذا يحفظ العلم؟ يحفظ العلم بما بينه الله لنا، فقال جل وعلا: والذين اهتدوا إيش؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا كنت تريد أن يحفظ الله عليك العلم الذي أعطاك فعليك بالعمل بمقتضى هذا العلم، عليك بالعمل يا أخي، لا تتهاون، أنت مسؤول أكثر من غيرك، اعمل وقد ضمن الله لك شيئين: أولا زيادة العلم، وثانيا التقوى. زادهم هدى أي علما، وآتاهم تقواهم أي عملا. يقول الشافعي فيما يروى عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وصدق رحمه الله، نور الله لا يؤتاه عاصي. المعاصي ظلمة في القلب، إذا أذنب الإنسان صار في قلبه نكتة سوداء، ثم إن تاب واستغفر زالت، وإن استمر في معصيته زادت والعياذ بالله، تحول بينه وبين العلم. استمع إلى قول الله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا يعني القرآن، قال أساطير الأولين. كلا، ليس القرآن بأساطير الأولين، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي صارت قلوبهم غلفا، لا تفهمون القرآن ولا تهتدي به. لماذا؟ عجيب يا أخي، بكسبهم وعملهم السيء. بل يعني ليس أساطير الأولين، بل هو كلام رب العالمين الذي لا يماثله أي كلام، لكن ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك صاحب المعاصي لا يمكن أن يجد طعم القرآن أبدا، بل ينقص من طعم القرآن بقدر ما نقص إيمانه بمعاصيه. واستمع أيضا إلى قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. كم العقوبات؟ عدوها يا أخوان، كم العقوبات اللي ذكرنا في الآية؟ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعهم. الرابع: ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هنا يحتمل أن يكون نسيان الذهول وأن يكون نسيان الترك، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، يعني يأتي النسيان ومعنه الترك، كقول الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. معنى نسيهم يعني إيش؟ تركهم، كما تركوا أوامره تركهم الله عز وجل. إذن من أسباب حفظ العلم إيش؟ العمل به، اعمل بالعلم، يثبت في قلبك ويزيد. ومن الحكم المأثورة من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وقيل أيضا العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. هذا من أسباب الحفظ. فعمل العالم بعلمه من أسباب ثباته وحفظه وزيادته، فعليك يا أخي بذلك. قد تقول الصوارف عن العمل كثيرة والمشاكل كثيرة والقيل والقال كثير، وهذا يحول بيني وبين العمل. نقول هذا صحيح، الصوارف كثيرة والأقوال اللغو كثيرة، ولكن ابني حياتك على ما أرشدك إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ابني حياتك على هذا الشيء الذي لا يعنيك لا في حياتك ولا بعد مماتك، اترك، فإن هذا من حسن إسلامك، حتى يخلص قلبك للعلم بالله وشريعته ولذكره والإنابة إليه. كذلك أيضا يجب، يعني مما يجب على طالب العلم، مما يجب على طالب العلم وهو من أسباب حفظ العلم، أن يكون ناصحا لإخوانه، ناصحا لإخوانه في معاملتهم وفي توجيههم، وأن لا يجعل لنفسه حظا في ذلك. وش معنى حظا في ذلك؟ لا تخن أخاك الذي ائتمنك من أجل حظ نفسك، لأن هذه الآفة، أعني عدم النصح للإخوان من أجل حظ النفس، هذه الآفة موجودة في بعض الناس. يجي إنسان يستشيرك في شيء ما، وتعلم أن الخير أن يفعل كذا، لكن ترى أنه إذا فعل كذا صار فيه ضرر عليك مثلا، تقول لا افعل كذا، خلاف ذلك. لحظ من؟ لحظ الذي استشارك أو لحظ نفسك؟ لحظ نفسك. افرض أنه أراد استشارك في شراء بيت للسكنة، قال هذا البيت عرض علي 500,000، وأنت رأيت أن البيت رخيص، فقلت له لا تشتري هذا البيت، هذا البيت ما يصلح لك، ربما صاحبه تضرب بك وضرب عليك ثمنا كثيرا، وانت تعرف انه رخيص، من اجل ايش؟ تشتريه انت، من اجل ان تشتريه انت. رجل ايضا يستشيرك في خطبه امراه، قال ما تقول في بنت فلان؟ انا اريد ان اخطبها، وانت تعلم ان الحموله طيبه وان البنت ممن يسارع في خطبتها، فلما جاء يستشيرك كانه ينبهك الى ان تخطبها انت، فتقول لا هذه البنت ما تصلح لمثلك، والحمولة فيهم ما فيهم. نعم، علشان ايش؟ تذهب انت عشان يذهب هذا الذي يستشير ويخطبها. هذا ما يليق بطالب العلم ابدا، بل ولا يليق بغير طالب العلم، لان هذا من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من غش، او قال من غشنا فليس منا. فهل ترضى ان يتبرأ منك الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ ابدا، لا احد يرضى. من امن بالرسول لا يمكن ان يرضى ان يتبرأ منه الرسول. فعليك يا اخي بالنصح لاخوانك، واعلم انك اذا فعلت ذلك فان الله تعالى ييسر لك الامور. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فعليك يا أخي بالنصح، ولو خالفت هواك، ولو وجدت ذلك ثقيلا، وثق أنك إذا نصحت في قضية واحدة ذقت طعم النصر وحلاوة النصر فأحببته وصرت تؤثر القيام بذلك على حظوظ نفسك، وسهل عليك بعد هذا كل ما يكون نصحا لإخوانك وإن كان مخالفا لهواك أو مفوتا لحظوظ نفسك. كم بقي الوقت؟ بقي ساعة؟ هذه كلمات أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأنا من عادتي أنني لا أحب التطويل، وأقول خير الكلام ما قل وجل، ولعل في هذه الأسئلة التي أمامي لعل فيها لعل فيها أجوبة تكون أنفع مما قلت أو مثل ما قلت أو دون ما قلت. المهم أني من عادتي أنني لا أحب التطويل، خير الكلام ما قل وجل، وأقتصر على ما ذكرت، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب الواسع الذي يغنينا به عن غيره، إنه على كل شيء قدير.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قال من كلمات، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها. أما الأسئلة فقد وصل إلينا كم هذه من الأسئلة، قد تطرق الشيخ في أثناء المحاضرة للإجابة عن بعضها، وقد انتقينا منها جملة تدور حول معنى واحد اكتفينا بسؤال واحد منها. من الأسئلة الواردة سؤال سالم يقول: ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للعوائل أو غيرهم الذين يخرجون في مخيمات خارج المدينة في عطلة الأسبوع؟ هل يجوز أن يصلوها ظهرا أو جمعة في مكانهم أو يدخلوا المدينة لأدائها؟
هؤلاء الذين يخرجون للنزهة في يوم الجمعة، في رأيي أنهم أخطأوا. لماذا؟ لأن لديهم يوما آخر غير يوم الجمعة وهو يوم الخميس، ممكن أن يخرجوا للنزهة في يوم الخميس ويصلوا الجمعة مع المسلمين، لأن الجمعة يا إخواني ليست كسائر الصلوات. الجمعة أضل الله عنها اليهود والنصارى وادخرها لهذه الأمة، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويدلك على عناية الشرع بها أي بصلاة الجمعة أنه أوجب الاغتسال لها، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يغتسلوا للجمعة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ويدلك أيضا على عنايتها، على عناية الشرع بها، أن الإنسان يسن له أن يلبس أحسن ثيابه وأن يتطيب وأن يتسوك وأن يخرج إلى المسجد مبكرا، وأنه لا تجمع إليها العصر لأنها صلاة مستقلة، وأنه لا بد أن يتقدمها موعظة، إلى غير ذلك من خصائص الجمعة التي تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد على كثير منها. فأقول لهؤلاء إنهم وإن لم يكونوا آثمين لكنهم حرموا أنفسهم خيرا كثيرا. أما الإثم فإنهم لا يأثمون إلا إذا قصدوا بالخروج في هذا اليوم الغياب عن الجمعة، ولا أظن أحدا يقصد ذلك، لكنهم يتهاونون. ولا يلزمهم الحضور إلى المساجد إلا إذا كانوا قريبين من البلد فإنه يلزمهم الحضور، أما إذا كانوا بعيدين فإنه لا يلزمهم الحضور، ولا يصح أن يجمعوا، أي لا يصح أن يصلوا جمعة في مكان النزهة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة، حتى إنه في يوم عرفة وهو أكبر جمع كان صادف يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. في يوم عرفة صلى الظهر والعصر جمع. وخلاصة الجواب الآن أن نقول ينبغي لهؤلاء أن يختاروا لخروجهم يوم الخميس، فإن خرجوا يوم الجمعة فإن كانوا قريبين من البلد لزمهم الحضور إلى البلد والصلاة مع المسلمين، وإن كانوا بعيدين لم يلزمهم، ولكنهم يصلون ظهرا ولا يصلون جمعة. نعم.
سألني تقول: أنا امرأة تعاني متغير بزوج عالي وعاني من كثرة عن كثرة التغير بزوج عالي وعن الأبناء لفترة تصل إلى أشهر أحيانا بحجة الذهاب والخروج في سبيل الله للدعوة. وإذا نصحناهم في هذا الأمر قال الدعوة أولى من الجلوس والركون إليكم وأنتم لكم الله، فهل هذا العمل مشروع؟
هذا العمل غير مشروع، وهو من أخطاء التفكير، لأن الواجب أن يعتني الإنسان بأهله قبل أن يعتني بغيرهم، لقول الله تبارك وتعالى للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم إن رعايته لأهله وأولاده من باب الواجب العيني، يعني يجب عليه عينا أن يرعى أهله وأولاده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. أما الدعوة فهي فرض كفاية، وإذا قام بها من يكفي سقطت عنه. فلذلك ننصح من كانت حاله كما ذكر السائل أن ينظر في الأمر وأن يعتني بأهله، فهو أعظم له أجرا. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله عندي دينار، أمره أن يطعم أهله قبل أن يصدق به. فالأهل رعايتهم واجبة وجوبا عينيا، وأما دعوة الناس فإنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين. نعم.
سائل يقول: أيهما أعظم خطرا، أيهما أعظم خطرا، البنوك التي تجادل بالربا أم التي قد تتعامل به خفية؟ فقد قال لي أحد الأشخاص أن البنوك التي تتعامل بالربا خفية أشد خطرا، وهل يجوز الإيذاء فيهما خوفا على المال؟
لا شك أن إعلان الربا محرم ومحاربة لله ورسوله، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أيضا أن الربا من كبائر الذنوب، وأن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالهم سواء. والذي يأتي الربا صريحا أهون من الذي يتحيل على الربا، لأن المتحيل على الربا قد وقع في مفسدة الربا وزاد على ذلك الخداع، أعني مخادعة الله والمؤمنين. فإن هذا المتحيل يظهر المعاملة بالمعاملة المباحة وحقيقتها أنها ربا، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العينة وقال: إذا تباعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالحرث وتركتم الجهاد بالزرع ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى يسلط علينا ذلا في قلوبنا لا ينزعه حتى نرجع إلى ديننا. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من المقال لكن فيه التحذير. قال العلماء: والعينة، انتبه للعينة، أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بأقل من ذلك. مثاله أن يبيع الرجل سيارة بثمانين ألفا إلى سنة مقسطة، ثم يعود فيشتريها من الذي باعها عليه بخمسين ألفا نقدا. هذه العينة. صورة البيع حلال ولا حرام؟ صورة البيع حلال، رجل باع سلعة واشتراها، لكن لما كان وسيلة إلى التحيل على الربا صار أعظم من إتيان الربا صريحا. ولأن المتحيل على الربا يرى أن طريقته هذه حلال فيستمر، ولا يجد في نفسه خجلا من الله ولا حياء منه. والمرابي ربا صريحا يعلم أنه فعل المحرم، ولهذا تجد يحاول بين الحين والآخر أن يتوب منه، ويجد في نفسه خجلا من الله عز وجل فيوشك أن يتوب فيتوب الله عليه. وعلى هذا فنقول: الربا محرم ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز التعامل به، والتحيل على الربا أعظم منه، أعظم من الربا الصريح. أما وضع الدراهم عند البنوك الربوية فإن كانت لا تتعامل إلا بالربا فوضع الدراهم فيها حرام، لأنك تعلم أن هذه الدراهم سوف تجري مجرى الربا، فيكون حراما لمشاركتك إياها، أي لمشاركتك هذه البنوك في الربا، حتى وإن أدى إلى أن تدفن هذه الدراهم في الأرض ولا تجعلها عندهم. أما إذا كان موضع الربا، مكان الربا هذا إذا كان له عدة طرق: طريق ربوي، طريق مباح، أخذ مقاولات، سلع، تجارة، فهذا إذا احتجت أن تضع الدراهم عنده فلا بأس، وإن لم تحتج فلا تضع عنده الدراهم. فصار المسألة فيها تفصيل أو لا؟ أسألكم التفصيل. بارك الله فيك، هذا خلاصة الجواب. إذا كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فقط فلا يجوز إطلاقا، وإن كانت تتعامل بالربا وغيره فإذا احتجت إلى وضعها في البنوك فلا بأس، وإلا فلا تضعها. لكن ليت أن البنوك تستعمل طريقة فيها الراحة، وهي أن تودع الدراهم عندها إيداعا شرعيا، أن تودع الدراهم إيداعا شرعيا. كيف الإيداع الشرعي؟ أعطيهم الدراهم في كيس وأكتب اسمي عليها وأختمها وتوضع عندهم في الصناديق لحفظها، وإن كان بأجرة شهرية أو سنوية. هذا هو الإيداع الحقيقي، هذا هو الإيداع الشرعي، هذا جائز ما في بأس. وتسمية الناس الآن وضع الدراهم في البنك إيداعا تسمية غير شرعية، معلوم؟ تسمية وضع الدراهم في البنوك إيداعا تسمية غير شرعية. لماذا؟ لأن حقيقتها أنها إقراض، قرض، إذ أن البنك يستعملها، يدخلها في صندوق ويستعملها. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل الذي وضعت عنده الوديعة إذا أذن له صاحبها بإنفاقها أو التصرف فيها صارت قرضا، صارت قرضا. وعلى هذا فالتسمية الصحيحة لما يسميه الناس إيداعا إيش هي؟ قرضا، واضح، يعني لا يدخلها في ملكه ويتصرف فيها، إذن هو مستقرض. وأنت إذا استقرضت شخصا يتعامل بالربا معناه أنك أعنته عليه، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
سائلة تقول: أنا امرأة لي زوج لا يقوم بشراء الأغراض التي أطلبها منه، وعندما أخبرت صديقتي عن ذلك قالت: اعملي له سحرا.
إيش؟
اعملي له سحرا حتى يصبح خادما في أسبوعك. ثم فعلت ذلك وهو الآن مريض على الفراش بهذا السحر، لا يقدر أن يقوم أو يتكلم، وله أربعة أولاد، وأنا الآن في حيرة من أمري، هذا ماذا؟
أقول: نعوذ بالله من المشيرة والموافقة. أما المشيرة فقد أشارت بالإثم والعياذ بالله، وأما الموافقة فقد باشرت الإثم. والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل، وأن تنقض هذا السحر بأي وسيلة كانت، ولا يحل لها أن تستمر على هذه الحال، ولتعلم أنه إن مات زوجها بهذا فإنها قاتلته. وقد قال العلماء: إن من قتل غيره بسحر فهو قاتل نفسا عمدا فيقتل قصاصا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى النفس بالنفس فعليها أن تبادر بحل السحر بأي وسيلة كانت مع التوبة إلى الله والاستغفار واستحلال زوجها. أما أصل المسألة وهي أن المرأة الزوجة إذا احتاجت إلى النفقة وأبى زوجها أن يعطيها وقدرت على أن تأخذ شيئا من ماله بقدر النفقة بالمعروف فإن ذلك جائز لها. أفتاها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي. قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك لكن بالمعروف. فللمرأة إذا امتنع زوجها من القيام بواجب النفقة أن تأخذ من ماله مقدار الواجب وإن لم يعلم بذلك. وإني أنصح الأزواج الذين هذه حالهم أن يتقوا الله عز وجل في النساء وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة وأن يعلموا أن الذي رزقهم هذا المال هو الذي أمرهم بالإنفاق، فكيف يعصون الله والله هو الذي قد من عليهم بذلك؟ هذا مخالف للعقل وللشرع. ثم ليعلم أنه أن النفقة لا تنقص المال، النفقة تزيد المال، تزيده بركة ونماء وتزيد القلب جودا وكرما وانشراحا في الصدر. ولهذا لا تجد أحدا أعظم انشراحا في صدره بعد انشراح الصدر بالإسلام من المنفق لله عز وجل. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من النفقة لأزواجهم وأولادهم حتى تبرأ ذممهم بذلك ويحصل لهم الحياة السعيدة. وليعلموا أن هذا الإنفاق لا ينقص المال شيئا بل يزيده بركة ونماء. سؤال على متابعة المؤذن، لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأخ لا لا هذا أنا سم بالله، ها لماذا نقول في حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هل هي مصيبة؟ أنت قلتها ولا لا؟ قلتها؟ وش قصدك؟ نعم السرح أحد يعرف؟ تفضل. إذا قال حي على الصلاة وش معناه؟ تعالوا أقبلوا. حي على الفلاح أيضا لأن الصلاة فلاح، فأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الله أكبر. وهي من أعظم ما يستعين به الإنسان على مهماته. إذا ثقل عليك الشيء فقل لا حول ولا قوة إلا بالله يعينك الله عز وجل، لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، وهذا غاية التفويض لله عز وجل. طيب، إذا قال المؤذن حي على الصلاة وأنت في المسجد، أنت في المسجد الآن حاضر، كيف تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت حاضر؟ نعم، لأنه ليس كل من صلى صلى على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ يصلي الإنسان ولا يكتب له من صلاته إلا نصفة أو ربعة أو عشرة أو ما أشبه ذلك، وما أكثر ما نصلي، ولكن نسأل الله أن يعفو عنا، ما أكثر ما نصلي ونحن لا ندري ما نقول، قلوبنا بعيدة، تجد الإنسان يصلي وهو يحدث نفسه بأشياء ليس لها فائدة. ليس لو كان لها فائدة لكن الأمر أهون. فإنه يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت أجهز جيشي وأنا في الصلاة. لكن وين اللي جهز الجيش من اللي يفكر بالعيش؟ فرق عظيم. فالحاصل أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت في المسجد، لأنه ليس كل من حضر وصلى يكون قد صلى على الوجه المطلوب. في أذان الصبح يقول: الصلاة خير من النوم. فماذا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم؟ أنت إيش؟ ماذا نقول؟ هي قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ماذا نقول؟ صدقت. ولا قال الله أكبر؟ ما نقول صدقت، هما صدق. طيب، والصلاة خير من النوم، صدق. السرح. الصحيح أننا نقول إذا قال الصلاة خير من النوم كما قال: الصلاة خير من النوم. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وهذا عام، استثنى حي على الصلاة حي على الفلاح، لأنه وردت السنة بأن الإنسان يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي الأصل، فبقي بقية الألفاظ على العموم.
في الدوائر الحكومية التي نعمل فيها عمل محدود ونشكو من فراغ كبير، فهل يجوز لنا الخروج أثناء ساعات العمل لقضاء الأعمال الخاصة؟
الجواب على هذا السؤال يتطلب جوابي على سؤال: هل العمل الحكومي مقدر بالزمن؟ الوظيفة هل هي مقدرة بالزمن أو مقدرة بالعمل؟ بالزمن. إذن جميع الزمن مشغول حتى وإن لم يكن لك شغل، فيجب أن تبقى في مكان الوظيفة من أول الدوام إلى آخر الدوام، اللهم إلا لعارض يطرأ، هذا شيء آخر. ولكن هذا الفراغ الذي يكون في بعض الدوائر يمكن الإنسان أن يشغله في نفس المكان بمراجعة كتاب يحضره معه ينتفع به وينفع غيره، وأما أن يخرج لقضاء حاجاته الخاصة فهذا لا يجوز. الواجب أن يبقى من أول الدوام إلى آخره ما لم يكن هناك أشياء تطرأ، لأن قد يطرأ الإنسان شيء حادث في ذلك اليوم، إما أن يكون عنده عزيمة تحتاج إلى إحضار الحوائج، أو يكون يريد أن يراجع المحكمة أو الإمارة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به إذا أذن له مرجعه ولم يتعطل العمل بغيابه. نعم.
سألت تقول: انتشر في الآونة الأخيرة بين النساء تركيب أنبوب يوضع في رحم المرأة يسمى اللول، مما يمنع المرأة عن الإنجاب لفترة من الزمن تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات أو أكثر، فأصبح الكثير من النساء يحرصن على تركيبه. ما حكم تركيبه؟
فأصبح
الكثير من النساء يحرصن على تركيبه من سهولته ويسره، ما حكم تركيب هذا اللولة؟
أولا يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود، وأخبر أنه يكاثر الأنبياء بذلك أي بأمته. والولود هي كثيرة الولادة، ولا شك أن كثرة الأولاد من أسباب الرزق ومن أسباب القوة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني إسرائيل: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال شعيب لقومه: واذكروا إذ كنتم قليلا فإيش فكثركم. والذي ينبغي للأمة الإسلامية أن تكثر نسلها، ولهذا أنا أحثكم على كثرة النسل وعلى كثرة الزواج، بمعنى أن الذي عنده واحدة وهو قادر على أن يتزوج بأخرى عنده قوة بدنية وقوة مالية وقوة على العدل أن يتزوج أخرى، وأن يتزوج ثالثة، وأن يتزوج رابعة حتى يكثر النسل وتكثر الأمة. وأما ما يفعله بعض النساء من تركيب اللولب كما قالت السائلة فهذا إن احتاجت إليه مثل أن تكون ضعيفة البدن أو كثيرة المرض فلا حرج في ذلك، لكن بإذن الزوج وبمراجعة الطبيب حتى لا يحصل عليها ضرر بذلك. نعم.
سائل يقول: ما رأي سماحة الشيخ ببطاقات الائتمان مثل الفيزا وغيرها التي تستخدم في شراء السلع والاحتياجات وتسدد للبنك فيما بعد؟
لا بد أن يشرح لي السائل هذه من أجل أن يعرفها الحاضرون، لأن هذا الكلام ما يفهم. من يشرحها لنا؟ تعرف أنت؟ اشرح. تعال هنا وأنت ما خليك بمكان أمام الناس. هذا
المؤذن.
أذن أنت.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه البطاقة يا شيخ سؤال أسلم موجه لمعرفة عنها. بطاقات تصدرها البنوك برسوم سنة، يعني يعطى البنوك رسوم سنة يعني 350 ريال أو 400 حسب ما يحدد البنوك. ثم هل تذهب إلى البقالات أو السوق أو أي مكان طائرات فنادق تستطيع بهذه البطاقات ألا تكون معك نقود مالية، ثم تأتي إلى صاحب السلعة يأخذ منك هذه البطاقة ويسحبها وهو يتقاضى من البنك الثمن وأنت تسدد البنك. بعد البنوك تعطيك فرصة لمدة شهر، إذا سددت خلال الشهر هذا قبل مدة ما تأخذ عليك الفائدة الربوية، وبعد الشهر يعني يأخذ عليك الفائدة الربوية، أما الجبل الآخر في قسم منهم يأخذ عليك فائدة ربوية بالإضافة إلى الاشتراك السنوي.
طيب أحسن.
إذا
أردت أن صحح
هذه النظرة
يعني. طيب هو هذا اللي فهمنا من قبل، لكن ودي أنا تشرح. تأخذ بطاقة من البنك، والبطاقة هذه يكون البنك متفق مع عدة أشياء محلات بتنزيل السعر أحيانا وأحيانا بدون تنزيل السعر، لكن تستفيد أنك من أي مكان اشتريت تعرض عليه هذه البطاقة ويأخذها من البنك. لكن المحذور في هذا هو أن المعروف أن العقد فيه ربا من أول العقد، أو يقول إن سددت بعد شهر فعليك إضافة ربا، وإن سددت قبل الشهر فليس عليك. لكن ليعلم أن البنك قد أخذ ربا من قبل، متى؟ حين أعطاه الفلوس من قبل، أعطاه مثلا كل سنة 550 ريال. أليه المهم أنه ما يمكن يعطيك البنك هذه الورقة إلا وقد أخذ منك فائدة، هذه الفائدة ربوية، لأن حقيقة الأمر أنه سدد عنك 1000 مثلا وأعطيته كم؟ 1350 إذا كان الضريبة 350 فهي ربا، لذلك نحن نحذر منها. أما إذا كانت مجانا ولا يأخذ منك ربا بعد تمام شهر أو شهرين مثلا فهذا جزاه الله خيرا، قرض نعم على وجه الإحسان ليس فيه شيء. نعم.
سائلة تقول: ما حكم من حاضر بعد دخول
ما دي اتضح الجواب ولا لا؟ الآن نقول هذا إذا كان البنك يأخذ منك مقابل هذه البطاقة عوضا قليلا أو كثيرا فهذا حرام، لأن حقيقته أن البنك أقرضك الدراهم التي تسلمها لمن اشتريت منهم بزيادة، ما هي الزيادة؟ قيمة البطاقة. إذا كان يقول إذا مضى شهر ضربنا عليك ربا، صار فيها ربا من وجهين، قيمة البطاقة الأولى، والثاني هذا الذي زاد بتأخر الوفاء، ومجرد الدخول على هذا العقد مجرد الدخول يعتبر حراما، لأنك رضيت بهذا العقد المتضمن للربا. نعم. لا والله ما ادري. إقامة الصلاة جاءت الآن؟ جاء إقامة الصلاة؟ إذا نقيم الصلاة إن شاء الله الآن ونصلي ونعطيكم بعد الصلاة 10 دقائق. نعم؟ نص ساعة. أخاف أن أشق عليكم. ما هي مشقة؟
ساعة ساعة.
طيب، خير إن شاء الله.
سائلة تقول: ما حكم من طهرت من الحيض عند دخول وقت العصر أو العشاء؟ هل علينا قضاءهما والصلاة التي قبلها؟
عند دخول
وقت العصر.
يعني كانها تقول إذا طهرت المرأة في وقت العصر هل يلزمها أن تقضي الظهر؟ نقول في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يلزمها أن تقضي إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط، فإذا طهرت في وقت العصر لم تلزمها الظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء لم تلزمها المغرب، وإنما تلزمها الصلاة التي طهرت في وقتها. نعم.
سائل نقول: ما حكم حضور زواج لأحد أقاربي حيث حدثت منكرات في هذا الزواج عند النساء، ومنها دخول المتزوج مع أهل المتزوجة عند النساء وجلوسه على منصة أمام النساء، حيث أنكر علي البعض عند إخراجي لأهلي وقال إن هذا يسبب قطيعة الرحم؟
الواجب على الإنسان إذا دعي إلى وليمة فيها منكر أنه إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر أن يحضر إجابة للدعوة وتغييرا للمنكر، فإن كان لا يقدر على إزالة المنكر فإنه لا يجوز له أن يحضر حتى وإن كان من أقاربه، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وأما قول بعض الناس إنه يسبب قطيعة رحم، فنقول إن سبب هذا قطيعة رحم فالإثم على فاعل المحرم، لأنه هو الذي تسبب لتخلف المدعو عن الدعوة فيكون الإثم عليه. ثم إن الغالب أن من تأخر عن الدعوة لله عز وجل خوفا من الوقوع في المحرم، الغالب أن الله عز وجل يعطف القلوب إليه ولا يحصل قطيعة. نعم.
أنا امرأة علي صيام 50 يوما، فإذا لم أستطع صيام باقي الأيام فما حكم ذلك؟ وهل هناك شيء يقضى بدلا من الصيام؟
50 يوما يعني من رمضان؟ السؤال لم يتبين لي، لكن على من عليه صيام قضاء من رمضان أو غيره فإن الواجب عليه أن يصوم، لقول الله تبارك وتعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا عجز عن الصوم لمرض أو سافر فإنه يفطر ثم يقضي بعد ذلك، أما إذا عجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله فهذا إن كان من رمضان فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وإذا كان عن كفارة ككفارة الظهار مثلا، كفارة القتل، كفارة الجماع في رمضان، فإنه إذا عجز يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن كفارة القتل ليس فيها إطعام، ليس فيها إلا عتق رقبة، فإنما يجب صيام شهرين متتابعين. نعم.
نحن مجموعة من الأصدقاء، ويحدث أحياناً أن نخرج إلى البر أو إلى أحد المزارع البعيدة، فعند دخول وقت الصلاة نقيمها جماعة، ويوجد معنا صديق لنا أكثرنا علماً بالأمور الشرعية وهو حافظ للقرآن الكريم ولكنه رجل مفعل، فهل تصح إمامته لنا وما الواجب علينا فعله؟
الصحيح أن إمامته تصح، يعني إمامة المقعد الذي لا يستطيع أن يصلي قائما، فإنه يصلي قاعدا إماما ويصلي الجماعة خلفه قعودا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولتمام الاقتداء به ما دام أقرأ القول لكتاب الله. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصح أن يكون إماما للقادرين على القيام إلا أن يكون إمام الحي، يعني إمام المسجد الراتب، المرجو وزوال علته. لكن ما ذكرناه هو الصحيح، أنه يصح أن يكون العاجز عن القيام إماما للقادر عليه، ويؤمر المأمومون أن يصلوا قعودا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. نعم.
سائلة تقول: أنا امرأة لا أملك إلا بيتا، ولي 3 بنات، وقد أوقفته على أن يخرج منه أضحية كل عام، ثم يكسب الباقي على بناتي بالسوية، وإذا ماتت إحداهن فينتقل نصيبها إلى أخواتها، وبعد وفاتهن يصرف على المساكين، فهل فعلي هذا صحيح، علما أنه يوجد عصبة ترث؟
إذا كان الوقف في حال الصحة فالإنسان حر، يقف ما شاء على من شاء، إلا أنه لا يفضل بعض الأولاد على بعض، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أما إذا كان بعد الموت مثل أن يكون وصية، فهذا لا يجوز أن يخصص به بعض الورثة دون بعض، إلا إذا وافق الورثة بعد موت الموصي. ولا بد أيضا أن يكون من الثلث فأقل، فلا يجوز أن يوصي بوقف شيء زائد على الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. نعم.
سائل يقول: أنا أدرس بالجامعة، فإذا جاء يوم الأربعاء أسافر إلى أهلي وهم يبعدون عن الرياض 200 كيلو، وأسافر والمؤذن يؤذن للظهر بالجامعة، فهل أقصر الصلاة على طريقي؟
نعم. للسائل الذي سمعتم سؤاله أن يقصر الصلاة ولو أذن وهو في البلد، لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. فلو كنت في بلدك وأذن المؤذن وسافرت فإنك تقصر الصلاة، ولذلك لو أنه دخل الوقت وأنت مسافر ووصلت إلى البلد فإنك تتم الصلاة. فالقاعدة إذن أن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. إن صليت وأنت في السفر فاقصر، وإن صليت وأنت في الحضر فأتم. نعم.
سأل يقول: هل يجب في ثلث الميت زكاة؟ وما الحكم إذا لم يزكي هذا الثلث لأنه غير موجود تحت اليد؟
الثلث المصاب به في أعمال البر أو الموصى به أن يكون وقفا ليس فيه زكاة. وأما الثلث الموصى به لشخص صدقة عليه أو هبة له فإن فيه الزكاة، لأن له مالكا معينا. فمثلا إذا قال: ثلثي في أعمال البر، وبقي هذا الثلث لمدة سنوات، فليس فيه زكاة لأنه ليس له مالك. وكذلك إذا قال: ثلثي في المساكين في الفقراء، فلا زكاة فيه. أما إذا قال: ثلثي يعطى فلانا صدقة عليه، أو يعطى فلانا تبرعا له، أو يعطى فلانا ليستعين به على الزواج، فإن فيه الزكاة إذا تم الحول من موت الموصي وقبول الموصى له. نعم.
سأل يقول: اعتاد بعض الناس أو أكثر الناس جعل وليمة ذبيحة للمرأة التي تقضي أشهر الفداء على زوجها، ثم
يدعى
لها كثير من الناس. فهل هذا لفضيلة الشيخ جائزة؟
لا أرى في هذا بأسا، لأن هذا كان بمناسبة انتهاء العدة وتحرر المرأة من قيود العدة التي فرضها الله عليها. كما أنه لو قدم الغائب فإنه يذبح له وليمة ويدعى إليها الأقارب والجيران. والذين يفعلون هذا لا يعتقدون أنهم يتعبدون لله بذلك، ولكنهم يجعلونها من باب الفرح والعادات، فلا حرج فيها. نعم.
سائل يقول: أمتلك قطعة من الأرض ومتردد بين بيعها وبنائها، فهل أؤدي زكاتها أم ليس فيها زكاة؟
ليس فيها زكاة، لأن الأراضي والعقارات والمعدات وغيرها ليس فيها زكاة، إلا إذا عزم الإنسان على أنها للتجارة. وأما ما كان مترددا هل يتجر فيها أو يقتنيها فإنه ليس فيها زكاة. وهذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر: إذا كان عند الإنسان دراهم أعدها للزواج أو أعدها ليشتري بها بيتا يسكنه، فهل فيها زكاة؟ الجواب: نعم فيها زكاة، لأن هذه دراهم، والدراهم فيها الزكاة بكل حال، بخلاف العقارات والعينات فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة. نعم.
سائل يقول: لقد من الله عليه بتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة ولا كلب، ما صحة هذا الحديث وكيف يكون دخول الملائكة وإن في بيتي كتبا كثيرة وأكثرها مهمة وأحتاجها إما في دراستي أو في ثقافتي، وسؤالي هل أنا بعمل هذا أرتكب محرما مع أني بحاجة إلى تلك الكتب، وإذا شرعت في طمس تلك الصور سيكلفني وقتا طويلا بل حتى قد يذهب بقيمة بعضها.
الصحيح أن هذا لا يضر، يعني أن الصور التي في الكتب التي لم تعد للتصوير وإنما فيها علم، لكن يكون فيها صورة أو صورتان أو عشر إما للبيان والإيضاح أو لغير ذلك، أن اقتناء مثل هذا لا يضر، لأنها أولا الإنسان في حاجة إليها، وثانيا أنها مغلقة، الكتاب ليس مفتوحا يشاهد، وثالثا أن الإنسان لا يريد الصورة نفسها وإنما يريد الكتاب، وهذه الصور ليست مقصودة بذاتها، فأرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله لدعاء الحاجة إلى ذلك وللأسباب التي ذكرتها أيضا. نعم.
سائل يقول: ما صحة هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وكيف نجمع بين هذا وبين كيفية الصفوف في المسجد الحرام حيث أنها مستديرة، وكذا وقع الروضة الشريفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنها في شمال الصف وليست في
يمين؟ الحديث الذي ذكره السائل لا أدري عن صحته، لكن الأيمن أفضل من الأيسر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم يصلي في الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما حاضرا، فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأس ابن عباس من ورائه وجعله عن يمينه، وهذا يدل على أن الأيمن أفضل، ولكن الأيمن أفضل إذا كان مقاربا للأيسر أو كان متساويين، بمعنى أن يكون بين الإمام في الأيسر ثلاثة ونعم أن يكون عن يسار الإمام ثلاثة وعن يمينه ثلاثة، فإذا جاء رجل نقول الأفضل أن تكون في الأيمن، أما لو كان في الأيمن مثلا ستة وفي الأيسر ثلاثة فالأفضل أن يكون في الأيسر، وذلك من أجل دنوه من الإمام. ويدل على أن هذا هو المقصود أنه كان في أول الإسلام إذا صلى ثلاثة جماعة فإن الإمام يكون بين الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لكان المشروع أن يكون كلاهما عن يمينه، وعلى هذا فنقول أيمن الصف ليس أفضل مطلقا بل هو أفضل من يساره إذا كان مساويا له أو إذا كان الفرق يسيرا، أما إذا كان الفرق كثيرا فإنه يلاحظ الدنو من الإمام وتوسط الإمام فيقال الأيسر أفضل. وأما الجواب عن الصفوف في المسجد الحرام، فالصفوف في المسجد الحرام يكون أيمن الإمام هو اليمين إلى ما يقابله من الصف المقابل له، وأيسره ما كان عن يساره إلى أن يقابله من الصف المقابل له، لأن الصف دائرة، فما كان أمام الإمام من الجهة الأخرى فهو الفاصل بين اليمين واليسار. أما في المسجد النبوي فإن الأفضل أن يصلي الناس في الصف الأول لا في الروضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما زادوا في المسجد النبوي لم يكونوا يرجعون حتى يصلوا في الروضة، بل كانوا يصلون في الصف الأول. وأما الذي يريد أن يصلي نافلة فنعم له أن يتقصد الروضة ويصلي فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم.
نريد كلمة ختامية طبعا هي منهجية للعمل مع الأسرة.
نعم، الكلمة الختامية للعمل مع الأسرة هو أن الإنسان يجب عليه أن يرعى أسرته رعاية شرعية حسب ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته لذلك، مثل قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وأن يعودهم على استماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وأن يعودهم على احترام من هو أكبر منهم، وإلى غير ذلك من الأشياء التي قد كتب فيها في المؤلفات فيها في هذا الشيء. ولا ينسى أن يكون مستعينا بالله عز وجل، لأن الاستعانة بالله أساس كل خير. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال الله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعن بالله ولا تعجز. نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالص للوجه الكريم موافقا لمرضاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11163. تم تسجيل هذه المادة بالتعاون مع تسجيلات الواحة الإسلامية بالرياض.